بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 65 بعد 100، وهي بعنوان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوقه للعلامة ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة المباركة حديث عن أعظم رجل وأعلم رسول عند الله وعند الملائكة وعند الرسل وفي التاريخ الإسلامي وفي الكتب السماوية وفي القرآن والسنة صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم رجل وأعظم رسول، وتظهر مكانته في الآخرة، إذ هو سيد ولد آدم يوم القيامة وصاحب الشفاعة العظمى وصاحب المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه. ولا أستطيع أن أوفيه حقه صلى الله عليه ولا أستطيع أن أوفيه حقه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وقد كتبت ليستفيد السامعون، لأن الارتجال قد يكون فيه خلل، ولتتم الفائدة كتبت هذا الموضوع وأطلت فيه قليلا، فأرجو الصبر وطول النفس لنحصل جميعا على الفائدة من هذا الموضوع الشيق العظيم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص في كل ما نقول ونفعل. وأبدأ الآن فأقول: فهذه كلمة في بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على هذه الأمة، أي أمة الإجابة وأمة الدعوة من الجن والإنس. إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة لم يبلغها أحد من الخلق، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. ولقد أوتي الشفاعة
قال لم يبلغها أحد من الخلق، منزلة لم يبلغها أحد من الخلق، فدل هذا على أنه أفضل الخلق، ولا يقال أفضل ولد آدم فقط، يقال أفضل الخلق. وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وبعض أهل العلم توقف في مسألة أفضل الخلق، فالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى توقف في هذه وقال: لأنه ليس نص عندنا في ذلك فنتوقف فيها ونقول هو سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ولكن كثير من أهل العلم ومن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق، فنقولات كثيرة وردت عن العلماء في ذلك. نعم.
ولقد أوتي الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها أولو العزم من الرسل، والتي اختصه الله بها وآثره بها على العالمين.
ولقد الشفاعة لفصل القضاء إلى الناس يوم القيامة، الشفاعة للفصل يوم القيامة، هذه الشفاعة العظمى التي يأتي الناس جميعا الأنبياء فيها فيعتذرون، يأتون آدم ويأتون نوحا ويأتون موسى أو إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ربه فيسجد ويفتح الله عز وجل عليه من أنواع المحامد ما يفتح، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي عناه الله عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمود الذي تحمده الخلائق كلها عليه. نعم.
ولقد كرمه ربه عز وجل واختصه
به، وهذه الشفاعة خاصة برسول الله ولا يشفع سواه. أما الشفاعة في عصاة الموحدين أن يخرجوا من النار فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والمؤمنين. نعم.
ولقد كرمه ربه عز وجل واختصه.
هناك شفاعة أخرى أيضا خاصة برسول الله، شفاعات أخرى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الشفاعات أيضا الشفاعة في دخول الجنة، فإنه لا يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس جميعا، متقدم الناس جميعا إلى الجنة، فيقال من؟ فيقال محمد، فيقول خازنها لك أمرت أن أفتح، فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولقد كرمه ربه عز وجل واختصه بمكرمات جزيلة لم يعطها لأحد من قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكلهم لهم منزلة رفيعة عند الله عز وجل.
يعني
عن أبي هريرة،
هذا قيد طيب من الشيخ حفظه الله، وهو وكلهم لهم منزلة رفيعة، لما ذكر أن الله قد أكرم نبيه واختصه بكرامات لم يعطى لأحد من قبله من الأنبياء، قال وكلهم له منزلة، أي أن هذا التفضيل لا يقتضي نقصا للأنبياء، وهذا الذي ينبغي أن نلحظه. فحينما نفاضل بين الأنبياء أو بين الصحابة احذر أن يكون تفضيلك قد بني على انتقاص المفضول. هذه قاعدة يا إخواني في التفاضل بين الأنبياء وبين الصحابة، قاعدة. ففي التفاضل بين الأنبياء والصحابة لا ينبغي انتقاص المفضول. ومن هنا أول العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تفضيله على يونس بن متى، وقول النبي لا تفضلون على الأنبياء، مع أنه قد جاء أنه أفضل الأنبياء، والله قد فضل بين الأنبياء، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فيكون المراد ما هو؟ المراد هو التفضيل الذي يقتضي انتقاص المفضول. هذا أحد الأوجه التي ذكرها أهل العلم في مسألة التفاضل بين الأنبياء، وإلا هو صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. فالحذر الحذر حال التفاضل بين الأنبياء والصحابة أن تفاضل بينهم على وجه يقتضي انتقاص المفضول، هذا لا يجوز. تفاضل بين علي ومعاوية تفضيلا يقتضي الطعن في معاوية وانتقاصه، هذا ما يجوز. تفاضل بين الذين آمنوا قبل الفتح وآمنوا بعد الفتح تفاضلا يقتضي انتقاص المفضول، هذا لا ينبغي، ولا بين الأنبياء. كذلك في العلماء، فالتفاضل أيضا بين العلماء احذر أنك تفاضل بينهم مع انتقاص المفضول إذا كان من أهل السنة. نعم.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وروى البخاري.
نعم. وهو كحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، فدل هذا على أن العدد لا مفهوم له، أي من الأمور التي أعطيتها وفضلت بها ولم يعطها أحد خمس، وهنا في حديث أبو هريرة ست، فقال أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبلي. وذكر نحو من هذا لكنه لم يذكر فيها جوامع الكلم. قال انصرت برعب مسيرة شهر، وكان النبي يرسل قومي خارصة وبعث للناس كافة، وجعلت الأرض مسجدا ظهورا وحلت لي الغنائم. نعم.
وروى البخاري قريبا من هذا وفي حديث جابر وأعطيت الشفاعة.
نعم.
وقال تعالى في بيان منزلته صلى الله عليه وسلم وبيان صفاته الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في بيان منزلته العظيمة وصفاته الكريمة صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى منوها بذكره ومكانته عنده ونعمته عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس: شرحه بنور الإسلام. وقال سهل: بنور الرسالة. وقال الحسن: ملأه حكمة وعلما. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال العلامة السعدي رحمه الله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أثقل ظهرك، كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
نعم. وهذا ما الوزر الذي كان عند رسول الله، وما الذنوب التي اقترفها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في هذا أقوال عند أهل العلم، منهم من قال ما كان قبل البعثة والرسالة، ومنهم من قال هي ذنوب بعد البعثة والرسالة. وهذه الذنوب هل النبي معصوم منها بعد البعثة أم لا؟ نقول النبي معصوم من الشرك، معصوم من الكبائر، معصوم من الصغائر المزرية، وأما الصغائر غير ذلك فليس النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء معصومين من هذا، بل هذا يقع منهم كما ذكر الله عن الأنبياء في كتابه، لكنهم معصومون من الإصرار عليها، وإنما يتوبون منها فيعودون أكمل ما كان، فيكون هذا هو المراد. وقيل هذا من باب سيئات المقربين حسنات للأبرار، وهذا القول والقول الذي فيه أن الذنوب إنما كانت قبل الإسلام قولان ضعيفان، والذي يظهر أنها أشياء وقعت منه صلى الله عليه وسلم من الصغائر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب منها فيعود أكمل ما كانوا. نعم. هذا تفسير ابن كثير أو ابن جرير في هذا. نعم.
ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى بها، التي أعلى الله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بها،
التي أعلى بها
الله ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
آمين.
قال انظر تفسير السعدي لهذه السورة.
نعم. فهذه الآيات كلها وهذه السورة وغيرها فيها بيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد بلغ منزلته صلى الله عليه وسلم، فقد رفع الله عز وجل ذكره، وقد شرح الله سبحانه وتعالى صدره، وقد أعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لربه شكورا، وكان صلى الله عليه وسلم عابدا لربه، ما عبد أحد من ولد آدم الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. فقيل له في ذا، فقالت عائشة: يا رسول، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم.
البغوي،
نعم،
قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وضعنا عنك وزرة، قال الحسن ومجاهد وقتادة:
يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في سورة الفتح. نعم.
قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: وحططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية، وهو كقوله ليغفر لك.
قال
وحططنا عنك
من قول من؟
قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك.
نعم.
وحططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية،
هذا قول،
وهو كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
نعم.
وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو، وقيل ذنوب
هذا القول الثاني. نعم. نعم.
وقيل ذنوب أمتك، فأضافه إليه لاشتغال قلبه بهم. وقال عبد العزيز:
هذه ذنوب الأمة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الثالث. نعم.
وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيد: يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها.
نعم، فلا تتعلق بالذنوب. نعم. طيب، ها، غير البغوي، نعم، في لي.
قال الطبري رحمه الله تعالى: وضعنا عنك وزرك، يقول: وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها، وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر: وحللنا عنك وقرك الذي أنقض ظهرك، يقول: الذي أثقل ظهرك فأوهنه، وهو من قولهم للبعير إذا كان رجيع سفر قد أوهنه السفر وأذهب لحمه، وهو نقض سفر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وذكر ذلك عن مجاهد: وضعنا عنك وزرك، قال: ذنبك، وذكره أيضا عن قتادة. وقال عن الضحاك: وضعنا عنك وزرك، قال: يعني الشرك الذي كان فيه.
ذكر يقول الشرك، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على شرك، لم يكن صلى الله عليه وسلم على شرك. نعم، إنما كان على فطرته وعلى حنفيته صلى الله عليه وسلم.
ذكر عن زيد قال: وضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض ظهرك وأثقل ظهرك، وضعناه عنك وخففنا عنك ما أثقل ظهرك. انتهى كلام الطبري.
طيب،
ليغفر لك الله.
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنما هو خبر من الله جل ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام عن جزائه له على شكره له على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح، لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها. وبعد، ففي صحة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى ترم قدماه، فقيل له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ومتأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو صحيح من القول، وأن الله تبارك وتعالى إنما وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم غفران ذنوبه المتقدمة، فتح ما فتح عليه، وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا، لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية، ولا لاستغفار نبي الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا من ذنوبه بعدها معنى يعقل. الاستغفار معناه طلب العبد من ربه عز وجل غفران ذنوبه، فإذا لم يكن ذنوبه تغفر لم يكن لمسألته إياه
ذنوب،
فإذا لم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى، لأنه من المحال.
بعض المفسرين كما سمعتم ذهب إلى أنه ما في ذنوب له، إنما هي ذنوب أمتي، ولكنه حملها حمل ثقلها أو كذا، أو تكون من باب كما قلنا سيئات المقربين حسنة الأبرار. نعم،
لأنه من المحال أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمله، وقد تأول ذلك بعضهم فبمعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى الوقت الذي قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العدة على شكره إياه عليه، فإنه فيما ذكر الهدنة وتكلم عن صلح الحديبية.
نعم، يعني ينفي ابن جرير القول بأنه لم يكن له ذنب، هو له ذنب صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا الذنب هو الذنب الذي كان قبل الإسلام ولا الذي كان بعد الإسلام؟ وكما قلنا النبي ليس معصوما من الذنوب ولا سائر الأنبياء إذا كانت صغائر، وعليه فالقول بأنها ذنوب أتاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم استغفر ربه منها أن هذا ليس فيه إشكال. نعم،
كلام الشنقيطي في وضعنا عنك. قال وقوله وضعنا عنك وزرك، قال الوزر يكون للحط والتخفيف ويكون للحمل والتثقيل، فإذا عدي بعن كان للحط وإذا عدي بعلى كان للحمل في قولهم وضعت عنك ووضعت عليك، والوزر لغة الثقل، ومنه حتى تضع الحرب أوزارها أي ثقلها من سلاح ونحوه، ومنه الوزير المتحمل ثقل أميره وشغله. وشرعا الذنب كما في الحديث ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقد يتعاوران في التعبير كقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة، وقوله مرة أخرى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقد أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق ولم يبين ما هو وما نوعه، فاختلف فيه اختلافا كثيرا، فقيل ما كان فيه من أمر الجاهلية وحفظه من مشاركته معهم فلم يلحق شيء منهم، وقيل ثقل تألمه مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره وشفقته صلى الله عليه وسلم بهم، أي كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أسفا عليهم. قال أبو حيان هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجاس. وقال ابن جرير وغفرنا لك ما سلف من ذنبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها. قال ابن كثير وهو بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكلام أبي حيان يدل على العصمة، وكلام ابن جرير يدل على شيء في الجاهلية، وكلام ابن كثير مجمل. وفي هذا المجال مبحث عصمة الأنبياء عموما، وهو مبحث أصولي يحققه كتب الأصول لسلامة الدعوة، وقد تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بحثه في سورة طه عند الكلام على قوله تعالى وعصى.
هذا طبعا ليس تفسير الشنقيطي نفسه، هذا تفسير الشيخ عطيه سالم الذي أتم به هذا التفسير. نعم،
قال وهذا بحثه الشيخ في سورة طه عند الكلام على قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وأورد كلام المعتزلة
كما قلنا لا إشكال أبدا أبدا في القول بظاهر الآية ووضعنا عنك وزرك، أي ما يجري منك من ذنوب ومعاص أو كذا وهي من الصغائر غير المزرية، فإن الله عز وجل قد غفرها لك. نعم، فلا إشكال ولا تكلف في هذا الأمر، ولا يقال إنما كانت ذنوب في الجاهلية، أو يقال إنها ذنوب أمتي، أو يقال هي من باب سيئات المقربين حسنة الأبرار، ولا يقال هذا كله طالما اعتقدنا أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر، إنما كان يشكل هذا الأمر لو أنك تعتقد أن الأنبياء معصومون حتى من الصغائر. فيبقى إذن ما معنى الوزر؟ أما مع اعتقاد أنهم ليسوا معصومين كما هو وارد في القرآن الكريم، وعصى آدم ربه فغوى. نعم أكمل.
قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله وأقسم الله بعظيم قدره فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
يعني أنت تقول العلامة ربيع أنت مدخلي ولا إيه؟
نعم شوفنا.
نعم أنت مدخلي؟
دخلت السنة لكن ليس متعصب للشيخ
ربيع. بس الكلام تقول تقول نعم، أنا أقول لك مدخلي يعني نسبة للشيخ ربيع. تقول أنت مدخلي ما تقول نعم، تقول لا لست مدخليا ولا جاميا ولا كذا كما يقول هؤلاء، لكنني محب للشيخ حيث أنه رجل سنة وعالم سنة ونفع الله به عز وجل، لكنني سني سلفي أثري. أما هذا القول مداخله وجامية فإن هذا قول يصدره دائما أعداء السنة، ولا نقول أعداء الشيخ ربيع لأن الشيخ ربيع ليس له قضية خاصة، إنما قضية نصر فيها السنة. لكن لما رد على هؤلاء الحزبيين وأهل البدع والأهواء، لما رد عليهم الردود العلمية المعروفة كادوا له ونالوا له، ولهذا صار كل من يدعو إلى السنة ويحذر من أهل البدع في أي بلد يقال فيه منه مداخله. طب ما دخل الشيخ ربيع بالرد على حسان؟ ما دخل الشيخ ربيع بالرد على العدوي؟ ما دخل الشيخ ربيع بكذا؟ لكن يقال هؤلاء مداخله مداخله مداخله، واستراحوا، لأن هذه الكلمة قصرت عليهم الكثير والكثير مما يطالبون به. الأدلة، ما الأدلة على أنكم تحذرون من هؤلاء؟ أصل مداخلة بس خلاص. مثل الوهابية، هؤلاء وهابي، أداؤك هذا الأداء يعني أن الوهابية هؤلاء ضلال أقل أحوالهم. لا تستمع هؤلاء وهابي، أستمع هؤلاء مداخلة. هذا الأداء يكفيك عن إرادة الدليل، لكن لو لم تقل هؤلاء مداخلة سوف طلب الدليل على ما تنقم على هؤلاء، لكن هؤلاء مداخلة. يعني مداخلة سبابة للعلماء، وأنتم ما شاء الله تترضون عن العلماء الليل والنهار، وما وجدنا سبا أقذع من سب هؤلاء، ولا تعديا أعظم من تعدي هؤلاء، ولا بغيا أعظم من بغي هؤلاء. ولكن كما يقول القائل: رمتني بدائها وانسلت. نعم.
وأقسم الله
الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله وشفاه من علماء المسلمين الذين لهم دور عظيم في نشر السنة والذب عنها والرد على أهل الباطل، جزاه الله خيرا. وكذلك العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله، فلهما في ذلك القدر العظيم في هذا الباب، حتى نال أكثر من غيرهما من حط أهل البدع عليهم والتحذير منهم، وإن كان علماؤنا كلهم الحمد لله قد قاموا بأعظم الدور في هذا، كالعلامة صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله، و العلامة ابن باز والعلامة العثيمين، وهؤلاء الذين قضوا حياتهم في نصرة الدين. نعم، بل إنهم هم مشايخ هؤلاء الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان الجامي، فهؤلاء مشايخهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهؤلاء العلماء الذين والشيخ الألباني، وهؤلاء العلماء الذين ردوا على أهل البدع كل بما علم واستطاع، والحمد لله. نعم.
قال: وأقسم الله بعظيم قدره فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: أقسم تعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال عمر بن مالك النكري،
وكما قلنا الله عز وجل يحلف بما يشاء من خلقه، لكن ليس للمخلوق أن يحلف بمخلوق، إنما يحلف بخالقه سبحانه. طيب، هذه الصيغة لعمري، هل يجوز الإنسان أن يحلف بها أم لا؟ أو هل يجوز الإنسان أن يذكرها أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه لعمري وكذا، فيها، فمنهم من منعها لأنها حلف بمخلوق، ومنهم من أجازها لأن العرب تطلقها ولا تريد بها اليمين، إنما تريد بها تأكيد الكلام. أما من الله عز وجل فلا إشكال، لكن من العبد اختلف أهل العلم فيها بين مبيح وبين حاضر، والأقرب أنها جائزة، وأن المراد بها ليس هو اليمين وإنما هو تأكيد الكلام. نعم.
وقال عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما خلق الله وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يلعبون. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما،
هات كلام القرطبي في هذه الآية. نعم.
وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: يترددون، أقول: لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، كما أقسم بالضحى والليل والشمس وضحاها والسماء إلى آخره. وأما العباد فليس لهم أن يحلفوا إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال تعالى مبينا عنايته برسوله،
لكن الشيخ لم يذكر ما يتعلق به لعمرك، وذكر فيما يتعلق بالحلف المخلوق، لكن هل هذا يدخل في النهي أم لا؟ هذه مسألة خاصة، وهو قول العمري هذه مسألة خاصة قد اختلف في أهل العلم، بخلاف سائر المخلوق الحلف بالمخلوق كالأباء والأجداد وغير ذلك، فإنهم متفقون على أن هذا لا يجوز. أما هذه الصيغة فكما قدمنا قد اختلفوا فيها، فمنهم من منع على أنها حلف مخلوق، ومنهم من أجاز على أنه لا يراد بها الحلف، وقد كانت موجودة في كلامهم على وجه التأكيد، تأكيد الكلام، ولا يراد بها اليمين، وهذا الأقرب. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال فيه ثلاث مسائل. الأولى، قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له، أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون. قلت: وهكذا. قال القاضي عياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل وعلا بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصله ضم العين من العمر، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، ومعناه وبقاؤك يا محمد، وقيل وحياتك، وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم البرية عنده. قال ابن العربي: ما الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاء، وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتي ضعفيه من شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم على الله منه. أولا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكليم، وأعطى ذلك لمحمد، فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد أرفع، ولا يخرج من كلام إلى كلام لم يجري له ذكر لغير ضرورة. قلت: وما قاله حسن، فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد صلى الله عليه وسلم كلاما معترضا في قصة لوط. قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الكريم في تفسيره: ويحتمل أن يقال يرجع ذلك إلى قوم لوط، أي كانوا في سكرتهم يعمهون، وقيل لما وعظ لوطا قومه وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكة: يا لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ويدرون ما يحل بهم صبحا، فإذا قيل فقد أقسم.
نعم. طيب.
طبري.
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: وقوله لعمرك يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وحياتك يا محمد، إن قومك من قريش لفي سكرتهم يعمهون، يقول لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل:
نعم.
وروى بإسناده عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. وروى بإسناده عن ابن عباس في قوله: لعمرك لفي إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال:
طيب،
ما حلف
يعني
الله.
من كلام أهل العلم في ذلك، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل هذا السؤال، يتردد كثيرا على ألسنة بعض الدعاة والشعراء وغيرهم قولهم لعمري، يتردد على كثيرا على ألسنة بعض الدعاة والشعراء وغيرهم قولهم لعمري، وقولهم لعمري كذا وكذا، فهل يعد ذلك قسما وحلفا بالعمر أم لا، وما معناه؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قال: الصواب أنه لا حرج فيه، الصواب أنه لا حرج فيه، وقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمري، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من السلف والخلف: فليس بيمين بغير الله، فليس بيمين بغير الله، ليس من الحلف بغير الله، أو أن هذا مما يتسامح فيه ويقصد به التأكيد، لعمرك كذا وكذا، لعمري كذا وكذا، يؤتى به لتأكيد الكلام وتقويته، وليس من مقام القصد بالحلف. طيب، أيضا إسحاق الكوسج قال: قلت الإمام أحمد يكره لعمري ولعمرك؟ قال: ما أعلم به بأسا، ما أعلم به بأسا. هذا مروي عنه رحمه الله تعالى، عن أحمد رحمه الله تعالى، وهذا قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وقد صح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
ذكر الطبري في تفسير الآية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمري، يرونه كقوله وحياتي.
نعم، هذا المذهب الثاني، والمنع جاء في مصنف النبي شيبة عن القاسم ابن مخيمرة قال: ما أبالي حلفت بحياة الرجل أو بالصليب، فذكر أثارا، هذا في من منع، وهذا اجتهادهم رحمهم الله. قال قتادة: هو من كلام العرب وبه أقول. لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه، وقد بيناه في الأصول. فتكون المذاهب ثلاثة، منهم من جوز، ومنهم من قال بالتحريم كسائر الأيمان، ومنهم من قال بالكراهة، والذي يترجح أنه جائز ولا إشكال فيه، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمري، والنبي لا يرخص له أن يحلف بمخلوق، النبي لا يرخص له أن يحلف بمخلوق، بل قد ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن مع ذلك الإنسان يبتعد عنه أولى وأحوط، لأن المراد بذلك ليس هو اليمين، وإنما المراد بذلك التأكيد. هذا بيان لعلة الجواز، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعمري، وثبت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فكيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن هل النبي كذلك؟ لا، النبي ليس كذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري، فلا يمكن أن نقول بالتحريم والكراهة، لا يمكن. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمري، وكذلك الصحابة منهم من قال لعمري، فدل ذلك على أنه جائز. ومع ذلك نبتعد عنه ونأتي باليمين بالله بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، هذا هو الأولى والأفضل. لكن من جهة الجواز وعدمه فإنه لا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري. نعم نعم. لا، الذي يحلف بالنبي، الذي يحلف بالنبي لا، لأن هذه الصيغة، لماذا لعمري؟ هذه الصيغة تنزع فيها، لأنها هي لا شك أنه حلف مخلوق، لأن العمر مخلوق، وقد أقسم الله بها فهذا لا إشكال فيه، لكن النبي قالها صلى الله عليه وسلم، وكذلك ورد عن بعض الصحابة أنه قالها كذلك، هذا الذي أشكل. فلهذا هذه الصيغة لها حكم خاص. لماذا؟ لأن هذا استعمال العرب في تأكيد الكلام، فهذه الصيغة صار لها هذا الحكم، صار لها هذا الحكم. إنما ما يأتي يقول يحلف بأبي ويقول أريد التأكيد، أو أحلف بالنبي ويقول أريد التأكيد، يقال له لا، لا يجوز أن تحلف بمخلوق وتريد التأكيد. يقول طيب ما في لعمري قالها النبي، نقول لعمري فقط، قل لعمري، قل لعمري. هذه الصيغة، هذه الصيغة مستثنى، هذه الصيغة مستثنى. نعم. ومع ذلك نهى عنها بعض العلم، إما على وجه التحريم وهو قول، أو على وجه الكراهة وهو قول آخر. فأما أن آتي الآن أقول أحلف بنبي وأقول أريد التأكيد، أو أحلف ب أبي وأقول أريد التأكيد، لا. نعم نعم.
هذا يقول أيضا في صيغة أفلح وأبي،
هذا وجه من الأوجه التي وجه بها أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبي، أنه إنما أراد التأكيد، هذا وجه. والوجه الآخر أن هذا كان قبل النهي، لأنهم كانوا يحلفون أولا بالآباء ثم جاء النهي بعد ذلك. والوجه الآخر أن هذا تصحيف، وإنما هو أفلح والله. نعم.
وقال تعالى مبينا عنايته برسوله صلى الله عليه وسلم ورعايته له وحفاوته به، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال ابن كثير رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. قال ابن كثير رحمه الله ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ثم العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع جندبا قال أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ودع محمدا ربه، فأنزل الله تعالى والضحى والليل.
محمدا هذا مفعول وربه فاعل، يعني ودع الله محمد. نعم.
فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. قال قلت يدافع عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.
ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك الله عز وجل ولا أبغضك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
ثم قال رحمه الله ابن كثير وهذا قسم منه تعالى الضحى وما جعل فيه من ضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. وذلك دليل على قدرة خالق هذا وهذا. وقوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اضطراحا، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته صلى الله عليه وسلم. ولما خير في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية.
الله أكبر الله أكبر. كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن المنبر إن رجلا خيره الله بين الدنيا كذا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، قال أبو سعيد رضي الله عنه فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت وما يبكي هذا الرجل إن هو إلا رجل خير. يعني النبي ما زاد على أن ذكر رجلا خير بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا، وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه كان أعلم الصحابة وأفقه الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كما كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وذهب.
قال يعني نام القيلولة. نعم.
ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني بذلك ما أعده الله له في الآخرة من الجنان والنعيم ومن رؤية ربه والحوض والشفاعة وسائر ما أكرمه الله به في الآخرة. ثم عدد الله ما أفاض عليه من النعم ورعاه.
ولسوف يعطيك أي ما يأتي بعد ذلك، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني بذلك ما أعده الله في الآخرة بجوار ما أعطاه الله عز وجل في الدنيا. فما أعطى أيضا ربي عز وجل أحدا في الدنيا ما أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه نبوة هي أعظم النبوة، ورسالة هي أعظم الرسائل، وأنزل عليه كتابا هو أعظم الكتب، وجعل أمته خير الأمم، وجعل بقاء الحق في أمته أعظم من بقائها في أي أمة من الأمم. كل هذا قد فضل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأما في الآخرة فالشفاعة والحوض الكبير والمنزل العظيم ودخوله الجنة أولا، وأن أمته أعظم الأمم، وغير ذلك من هذه الفضائل. إذن ما أعطى الله أحدا في الدنيا ولا في الآخرة ما أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. ويأتي أقزام يطعنون ويسبون ويرسمون مهما فعلوا، ماذا عسى أن يصنعوا؟ كيف يردون هذا الفضل؟ وهذا كيد معلوم معروف ليس بعجيب ولا بغريب، أن يرسم أن يفعل كذا وكذا، هذا كله ليس بغريب ولا بعجيب ولا بجديد، فلا زال هذا موجودا وأعظم منه وجد في حياته صلى الله عليه وسلم. أما سموا رسول الله، سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا السم في الطعام، هؤلاء اليهود وضعوا السم في الطعام له صلى الله عليه وسلم، هذا أو الرسوم وضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، ولكن أنى لهم أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم. إنك فإنك المستهزئين، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، أي أن أحدا لا يستطيع أن يقتل رسول الله. أما الأذى الذي يكون في جسده صلى الله عليه وسلم من الإذاء من كذا، هذا موجود ليس معصوما من هذا، وإلا لما ناله أحد، ولكن العصمة من أن يقتل صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير هذه الآية. نعم، والله يعصمك من الناس. ولهذا حسن، ولهذا يعني من الحكم لعلها سبحان الله من أن يخرج بين الحين والآخر مثل هذه الرسومات التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة يا إخواني في هذا والله أعلم فيما يظهر لي، من الحكمة تعريف العالم الذي لم يعلم وكذا، وإيقاظ العالم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يسأل وكذا وكذا. هذه مسألة. المسألة الثانية إيقاظ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا في نفوس المسلمين، لأن كثيرا منهم قد ابتعد، فمثل هذه تبعث الروح من جديد. لكن للأسف تكون الردود بين ردود تقوم على الغلو والتعدي للحدود الشرعية بدافع محبة وعاطفة دون تقيد بالشرع، إلا من رحم الله من ردود العلماء ومنهج الراسخين في معالجة هذه الأمور. ولهذا أيضا من الحكم أن يظهر لنا معدن العلماء في مثل هذه الأشياء. كثير من الناس منتظر هذه المسألة، أول ما يقع شيء من استهانة برسول أو الاستهزاء يخرجون بها فيطوعون هذه في ماذا؟ في خدمة أغراضهم. أيها الشعوب ثوروا، أيها الشعوب تظاهروا، أيها الشعوب كذا، لا تنظروا إلى حكام، أين حكامكم؟ أين هم من هؤلاء كذا؟ نعم، يستغلون هذه الأشياء في خدمة أغراضه، في خدمة أغراضه. وأما العلماء فإنهم يلتزمون الأصول العلمية التي عند هؤلاء لا ترضي ولا تسمن ولا تغني من جوع. نعم. احنا ننتظرك يا احمد، قول في كذا، الاخوه بتستمع، احنا شايفينك لكن في الاخوه بتستمع. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله والله يعصمك من الناس، قال اي بلغ انت رسالتي وانا حافظك وناصرك ومؤيدك على اعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل احد منهم اليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد وذكر الأثار، ثم قال فلما نزلت هذه الآية ترك الحراسة.
نعم، ترك الحراسة معناها أنه صلى الله عليه وسلم يحفظه الله عز وجل فلا يناله أحد بقتله. ولهذا انظروا سبحان الله في الغار وقد وقف المشركون على رأسه، ولو وجدوه لقتلوه ولو أبصروا لقتلوا، ولكن حفظه الله سبحانه وتعالى. لا يقال بالعنكبوت والحمامتين وكذا، وإنما ما حصل شيء من ذلك، فالقصة المروية في هذه لا تصح، القصة المروية في هذه لا تصح، وإنما حفظه الله سبحانه وتعالى فلم ينظر أحدهم إليه. وقد قال أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، والله عز وجل قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله عز وجل حفظ نبيه من القتل. أما الإيذاء، لأن بعض الناس يستشكل كيف الله يقول والله يعصمك من الناس ثم إن النبي أوذي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، فدل هذا على أن العصمة إنما تكون من القتل لا من الإيذاء. نعم.
ذكره البغوي شيخنا. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى والله يعصمك من الناس، يحفظك ويمنعك من الناس، فإن قيل أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته؟
نعم، هذا الاستشكال، هذا هو الاستشكال، البغوي يطرح هذا الاستشكال. نعم.
فإن قيل أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من الأذى، قيل معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك، وقيل نعم. نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وقيل والله يخصك بالعصمة من بين الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم.
نعم، والقول الأول هو القول الصحيح أن هذا من القتل لا من الإيذاء، هذا من القتل لا من الإيذاء. نعم. وإلا لو عصم النبي حتى من الإيذاء لما استطاع أحد أن يؤذيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والله يعصمك من الناس. قال: هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ لا يثنيك عنه خوف من المخلوقين، فإن نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين، فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذي لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم.
نعم أكمل.
قال الشيخ ربيع: ثم عدد الله ما أفاض عليه من النعم ورعاه وهو يتيم وآواه إلى أن اصطفاه لرسالته، فأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم: تضمنت هذه الصورة من كرامة الله له وتنويهه به وتعظيمه إياه 6 وجوه: الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المبرة. الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله:
القسم له عما أخبره به من حاله. هذه جعلها القاضي عياض من ضمن الأمور التي أكرم الله بها نبيه، القسم له عما أخبره به من حاله بقوله: والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المبر. نعم.
تأويل شيخنا الضحى برب الضحى، يعني
نعم،
تأويل الضحى برب الضحى، والضحى قال ورب،
نعم،
الضحى
قال والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، هذا ليس بصحيح. أحسنت يا أحمد. وهو قسم بالضحى، وإن كان يعود القسم بالضحى على تعظيم الرب عز وجل، كما قلنا فإن الله سبحانه وتعالى يقسم المخلوقات وكذا، فإذا أقسم بذلك فإن هذا دال على عظم هذه المخلوقات، وبالتالي يعود إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يعود إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فهذا قسم بمخلوق وهو الضحى وليس ورب الضحى. نعم. لكن هذا القسم مخلوق يعود إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما أبغضك، وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك.
نعم.
الثالث قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، قال ابن إسحاق: أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. وقال سهل: أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا.
نعم، يعني أعطيتك في الدنيا والآخرة، ولكن ما يكون من عطاء في الآخرة هذا أعظم من عطاء الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. نعم. هذه الثالثة.
الرابع قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: يرضيه بالفلح في الدنيا والثواب في الآخرة، وقيل الحوض والشفاعة.
نعم. وما يعطيه الله النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. نعم.
الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة، في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير، ولا مال له فأغناه بما آتاه أو بما جعل في قلبه من القناعة والغنى. ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه، وقيل آواه إلى الله، ذكره بهذه المنن، وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به، ولا ودعه ولا قلاه، فكيف بعد اختصاصه واصطفائه.
نعم.
السادس أمره بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإن من شكر النعمة التحدث بها، وهذا خاص له عام لأمته.
نعم، تحدث به، أمره بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه 6 أوجه في هذه الصورة أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه في الصورة هذه فقط، لكن اقرأ التي بعدها أيضا، الصورة بعدها لم يكن شرف النبي ومكانته في هذه الصورة فقط، اقرأ التي بعدها. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الصورة التي بعدها مباشرة. وتستطيع أن تقول بأن القرآن من إكرام الرب، داخل في إكرام الله عز وجل لنبيه، حيث أنزل عليه هذا القرآن الذي هو أشرف الكتب، فاختصه الله بأشرف الكتب وأعظمها نظرا لشرفه وكرامته صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا داخلا في أوجه إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة ربيع رحمه حفظه الله: فضل نسبه صلى الله عليه وسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا متفق على صحته، أي بين النساب. وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصحيح، وجاء بهذا القول.
نعم، يعني هذه الصلة مهمة جدا. فهو إلى عدنان متفق على نسبه صلى الله عليه وسلم، لكن انتبهوا لما قال وما فوق عدنان مختلف فيه، لكن لا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، هذه الصلة مهمة جدا. ابن إبراهيم وإسماعيل هو الذبيح على القول الصحيح، وجاء بهذا القول،
وجاء بهذا القول القرآن والسنة، والقول بأنه إسحاق باطل.
لا شك القول بأنه إسحاق باطل، وإنما الذبيح إسماعيل عليه السلام، لأن الله عز وجل ذكر قصة إسماعيل ثم أردفها وبشرناه بإسحاق، وذكر قصة إسماعيل عليه السلام أولا. الأمر الثاني أنه كان ولده الأكبر إسماعيل عليه السلام، ولهذا جاء في التوراة هذا ولده الأكبر وهو إسماعيل عليه السلام
البكري،
اللي هو البكري. والأمر الثالث أن بشارة إسحاق تضمنت معها البشارة بيعقوب، وشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن ما الحكمة أن يبتلى إسحاق بإبراهيم بذبح ولده إسحاق، وقد بشره الله بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب؟ إذن لم يذبح، وبالتالي لا خوف، وبالتالي ليس ابتلاء، لأن الله أخبر أن إسحاق سيحيا إلى أن يتزوج ويكون له يعقوب، إذن لن يذبح. إنما كان الابتلاء في إسماعيل عليه السلام. ثم انحضر من إسحاق جميع الأنبياء، يعقوب ثم من يعقوب جميع الأنبياء، وأما إسماعيل عليه السلام فلم يأتي من ذريته أحد من الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أسئلة شيخنا بارك الله فيكم.
نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول: إذا كان قول الله تعالى والله يعصمك من الناس أي من القتل، ألم يكن سبب موت النبي صلى الله عليه وسلم السم الذي وضعته له اليهودية؟
سبب وليس هو القتل، فهذا السبب حفظه الله منه صلى الله عليه وسلم أولا ولم يمت به فعصب من ذلك، لكن شاء الله عز وجل أن يكون هذا بعدما عاش الحياة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا سبب في موته صلى الله عليه وسلم ليجمع الله عز وجل له بين الشهادة وبين هذا، هذا إكرام الله عز وجل، وليس أنه قتل صلى الله عليه وسلم من على أيدي هؤلاء. وإلا يوم أن وضع السم مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما بقي حياة شاء الله كيس من أسباب، ممكن إنسان يأكل أكلة معينة، ممكن كذا وكذا، وبعد فترة من السنين قد يحصل له موت بها أو شيء من هذا. هذا لإكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يجمع له بين هذه الميتة العظيمة وهي الشهادة، وهي الشهادة وبين مكانته صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا في ميزان حسناته. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من الأخ يوسف النيجيري يقول: من فسر آية وجدك ضالا فهدى بأنه كان على الكفر قبل البعثة،
وليس بصحيح. نعم،
وهل هذا يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا يعلم، قد لا يقصد هذا، يعني مثل هذه المسألة قد تشتبه، إنما هي كقول الله سبحانه وتعالى، هي كقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. إذن ألم يجد ضالا، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام يقول: هل الصغائر غير المزرية لا تنافي كمال النبوة؟
نعم، لا تنافي، بل هي من بشرية هؤلاء الأنبياء، ولهذا قال النبي: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولو شاء الله لعصمهم. ولكن هذا لبيان أيضا تشريع أن الإنسان ماذا يصنع إذا أذنب وكذا، ماذا يصنع؟ فعليه بالاستغفار، وعليه بالتوبة، وعليه بكذا وكذا، كما كان الأنبياء يفعلون. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلا من الأخ محمد يقول: كيف إذا قيل لك أنت مدخلي تقول لا والعلماء لم يتبرؤوا من وهابي، وذكر قصيدة
نعم
عن المقول.
أعد.
كيف إذا قيل لك أنت مدخلي تقول لا والعلماء لم يتبرؤوا من وهابي، وذكر قصيدة أنا المقر بأنني وهابي؟
نعم، أولا هذا فهم ليس بصحيح، فهم ليس بصحيح، لكن لا بد يا أخي أن تفصل. فحينما يقال لك أنت مدخلي أنت وهابي، فتقول لا لست مدخلي ولا وهابي، بمعنى أنك لا تنتسب إلى طائفة اسمها وهابية، حيث لا طائفة أصلا تسمى الوهابية ولا طائفة اسمها مدخلي، فتقول لا لست منتسبا إلى طائفة اسمها مدخلية أو وهابية، فهذا من افترائكم وكذبكم، فلابد أن تقول لا، لابد أن تقول لا، ولا يجوز أن تنتسب إلى طائفة. ولو كانت المداخلة طائفة وحزب وكذا لما جاز أن ينتسب الإنسان إليها، لأنها سوف تكون فكرا خاصا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت على هدي النبي فلا حاجة إلى أن نسميها مداخلة أو نسميها جامية أو كذا، وإن كانت على خلاف هدي النبي فلا حاجة أن ننتسب إليها. وممن تبرأ من ذلك وعد ذلك من الافتراء هو أئمة الدعوة، لما بينوا هذا الافتراء عليهم بقولهم أنتم وهابية وكذا، والشيخ ربيع نفسه والشيخ الفوزان والعلماء قالوا إنما هذا من باب التنابز بالألقاب، فكيف تنتسب أنت للتنابز بالألقاب؟ هذه واحد. أما قول العلماء أنا وهابي وخلاف ذلك، هو من باب التنزل، يقول إن كانت الوهابية هي هذه دعوة إلى التوحيد وكذا وكذا فأجهد الله أني وهابي، إن كانت المدخلية هذه هي الدعوة إلى السنة والرد عليها بدع فأجهد الله أني مدخلي. عرفت يا أخي؟ عرفت؟ يبقى هذا إنما يقال في موضع من باب التنزل فتقول هذا إن كانت السنة كذا. طيب، إذن هذا في هذا الأمر، إذن لا تنتسب إليه ابتداء ولا تنتسب إليه دائما، إنما هذا في معرض الرد على هؤلاء. تقولون إن كانت الوهابية هي إعلان التوحيد وكذا، إن كانت المدخلية هي إعلان السنة والبراءة من البدع فأنا وهابي أنا كذا وكذا. إنما البراءة من المدخلية على رأس من تبرأ منهم الشيخ الربيع. لذا انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا مثل هذه الأشياء. فإذا البراءة من الانتساب أنا لست مدخلية، ونقول للدنيا كلها الشيخ ربيع نفسه يتبرأ من هذا، أي ليس لنا حزب يسمى بحزب المداخلة، وإنما هذا من افترائكم. لكن إن كان ما تطعن به المداخلة لأنهم يدعون إلى السنة، لأنهم يحاربون أهل البدع، فأنا مدخلي، أي أنا على هذا المعنى، وهذا من باب التنزل، هذا من باب وجدت الأشعار في مثل هذا، فأنا وهابي، فأنا كذا وكذا إلى آخر ذلك. إنما الانتساب أن تكون أنت مداخلة، أقول أنت مدخلي، يقول لي أقول له أنت مدخلي فيقول نعم، لا أنا مدخلي يعني أنتسب إلى طائفة تسمى المداخلة، لا طبعا ما في طائفة تسمى المداخلة. وكما قلت لكم الشيخ ربيع هو أول من يتبرأ من ذلك، العلماء بيّنوا هذا التحذير وقالوا أن هذا من التنابز بالألقاب، ولا زال هذا موجودا في الأمة، يصفون أهل السنة بالأوصاف القبيحة. فلهذا أنت تقول أنت حشوي؟ تقول لا. لماذا؟ أنك تثبت الصفات وهو إلى آخره على حقيقتها، فتقول والله هذا هو القرآن والسنة. إن كان إثبات الصفات حشوية فأنا حشوي، هذا هو المورد الذي قد يقال فيه ذلك. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله حسن خلقه صلى الله عليه وسلم عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وعن البراء أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي إسحاق سئل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر.
الله أكبر. نعم.
وعن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فرح بتوبة صاحبه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريح أو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. نعم.
وعن أبي جحيفة قال خرج
مع
رسول
أن
الله
العرق معروف يعني برائحته قد تكون مكروهة للإنسان، لكن عرقه صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لا شممت ريحا قط، هذه الريح الطبيعية ليست بعض وضع المسك، ومع ذلك كان النبي يحب الطيبة صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هذا وصفا للطيب الذي يضعه النبي ما عاد إلى وصف النبي، لكنه قال ولا شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريح أو عرق رسول الله، لا يقصد بالريح الريح التي يضعها بل التي تنبعث منه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدخل في دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختص بهذا لأن الله عز وجل قد كمل خلقه كما كمل خلقه صلى الله عليه وسلم، وحسن خلقه كما حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، أحسنت خلقي وخلقي. نعم.
شيخنا سؤال من
نعم
هذا موجود يا شيخنا، يعني الى الان ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخل الى باب السلام في مسجده صلى الله عليه وسلم يجد ريحا طبيعيه تنبعث من هذا المكان حقيقه؟
لا لا، انتبه بقى الله يكرمك، يعني بلاش نوسع المساله، لا يعني انت داخل المسجد وكذا وتجد ريحا غير، لا شك ان هناك روحانيات يجدها الإنسان في مسجد النبي، يجدها الإنسان في المسجد الحرام، لكون هذه مساجد فاضلة وعظيمة، اللي هي مسألة الروحانيات السكينة، هذا المكان لا شك أنه قد يختص بأشياء ليست في غيره، لما اختص بشيء من الفضل
والإنسان يستحضر هذا الفضل لا شك أنه يعلو حسه وكذا، إنما كأشياء مثلا طبيعية من أنه إذا دخل إلى المسجد وجد مثلا ريحا أو كذا غير طبيعية، لا هذه محل نظر، لأنه ما وردت بها السنة، يعني ما وردت السنة بذلك، ما وردت السنة بذلك. نعم، لكن هو ريح صلى الله عليه وسلم الذي كان يوجد منه. نعم، حتى العرق فلم يكن مثل كثير من الناس، وإنما يقول ما شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريح أو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، أنت لا تفرق بين الروحانية التي تجدها أنت وبين الشيء الحسي بالفعل، شيء الحسي بالفعل، فهي لا شك أن الروحانية هذه قد تكسب الإنسان بعض الأمور لبعض الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم ويقول إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، أي أن النبي كان يستشعر الروحانية في العبادة والطاعة التي تغنيه عن الطعام والشراب. وهذا يجد الإنسان بعض الأحيان، نحن في رمضان تصبر وكذا وفي الاعتكاف وغير ذلك تجد صبرا عجيبا وتجد قوة، وفي رمضان في الليل ما تنام ومع ذلك تجد قوة ونشاط، ولو نمت ساعة تجد قوة ونشاط عظيمة جدا جدا. مثلا مدد يعطاه الإنسان بحسب الأجواء في مجالس العلم تجد روحانية. أنا حدثتكم عن يعني مجلس الشيخ ابن باز مع حضورنا للعلماء الحمد لله، يعني أكثر العلماء، لكن الذي كنت أجده في مجلس ابن باز رحمة الله عليه ما كنت أجده في غيري من الروحانية، وقلت لكم هذا حتى تكاد تشم رائحة، هذه كلها الروحانية، وهذه الصفاء، وهذا تلك السكينة التي تجدها الإنسان في مجالس الذكر والسنة وكذا. فعلا الأشياء كأنك تذوق كأنك تشم كأنك كذا كذا إلى آخر. مثل مثلا إيه؟ مثل الإنسان لو جاع جوعا شديدا، قد ربما إذا تصور طعاما في ذهنه كأنما يشمه، وهو ما يشم في الحقيقة لكن استحضار. فمثل الروحانيات هذه التي يجدها الإنسان فعلا قد وأنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا المسجد القديم يعني الحدود القديمة، قد تجد في نفسك يعني مثل هذه، يقوم في نفسك هذا المكان صلى فيه رسول الله، كان فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فتستشعر مثل هذا. إنما كشيء مثلا يعني حسي أو كذا لم يثبت به يعني سنة وكذا، لكن الاستشعار موجود. يعني ما زال الإنسان يستشعر أول مرة دخل المسجد الحرام لأداء عمره، رؤية المسجد الحرام يومها والوقت الذي دخل فيه وما وجد من الروحانية لا تزال الآن ولو اعتمرت 100 عمره تستشعرها. ذات الوقت هذا الأول من صليت خلفه في الحرم لا يزال صوته يحدث أثرا في قلبك إلى الآن. يعني صلاة المغرب الشيخ الخليفي رحمه الله، هذا الذي أما في الحرم يعني عشرات السنين، وكان صوته مميزا، ليس صوته مميز إنه مثلا مثل القراء الآخرين الجمال وكذا، لكن فيه روحانية عجيب. أنا متأكد أن الروحانية التي وجدتها أنت في صوت الشيخ الخليفي لأنها أول مغرب أنت صليت خلفه وكذا، إنما تعود إلى الشعور الذي صاحبها. أنت الآن جئت إلى هذا المكان الذي كنت تشتاق إليه عشرات السنين وأنت في شوق إلى هذا المكان، صرت الآن هذه الكعبة أمامك التي هي قبلتك، وأنت هناك يقال قبلتك الكعبة، لكن الآن صرت أمام الكعبة. أنا متيقن أنه لو جاء أي قارئ، ولو أنك شيخ الخليفة، لو جاء أي قارئ سوف تستشعر معنى معينا كلما سمعت هذا الصوت. فلا إلغاء لتلك الأحاسيس، فإنها أشياء عظيمة يجدها الإنسان في نفسه، ولا مبالغة فيها حتى نجعلها ماذا؟ واقعا وحقيقة، إنما هي واقع. يعني مثلا أخونا الشريف يقول وجدت، لا يكذب في هذا، فعلا أنت وجدت، فعلا أنت وجدت، لكن الذي وجدته إنما هو أثر نفس تعلقت. أنت الآن لا تستطيع أن تدفع أحاسيسك وأنت تمشي في المدينة فضلا عن مسجد رسول الله، وأنت ممن رجل سلفي سني ما تعظم آثارا ولا تنظر إلى كذا، لكن وأنت في شوارع المدينة تجد أثرا في قلبك ما تستطيع دفعه. لا يقال له بدعة ولا شيء، لأنك لا تصرفه إلى معتقد باطل أو تقديس ممنوع، إنما هذا الشعور لا يدفع. هذا شعور، وأنت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعور الذي تجده هنا عاش الصحابة، هنا عاش النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كذا كذا كذا، لا شك أنك تجد في نفسك أشياء، لكن هل تقول والله شوارع المدينة فيها رائحة وفيها ما أدري إيه؟ لا، لكن هذا الذي تجده فعلا في نفسك، هذا الذي فعلا تجده في نفسك في مجالس العلم، خصوصا مجالس العلم المبنية على السنة. هذه حصرية يا أخوان، هذه حصرية في مجالس السنة، سبحان الله، والله العظيم يا أخواني هذه تجده. يعني فعلا الأثر الذي في مجالس السنة، الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ الأطرم، والله ما أنسى فجر الأطرم هذا أبدا، سبحان الله، هذه بركة العلم الشرعي وبركة العالم السلفي أيضا، بركة العالم السلفي السني وبركة العلم الشرعي. إخواني لا تظن أن هذه الأثار التي قال حدثنا وأخبرنا أنها تذهب سدى وأنه ليس لها أثر. ملائكة تنزل وتحف، وسكينة تنزل، ورحمة تغشى، ورب يذكر. حدثنا وأخبرنا، قال رسول الله، قال عمر، قال ابن عباس، هذه ما تكون في مكان أبدا وتقربه الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. آيات تتلى وتفسر من تفاسير السلف، ماذا تنتظر؟ ليست آيات تتلى وتفسر تفسير الخوارج، وتفسر تفسير المرجئة، وتفسر تفسير المعتزلة، هؤلاء تحفهم الشياطين للملائكة، وتغشاهم اللعنات للرحمات، وتنزل عليهم الغضب للسكينة، لأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. إنما مجالس السنة هذه، ولهذا من لم يجد قلب في هذه المجالس فليشكو إلى الله سبحانه وتعالى. لا تجد قلبك مع تفسير ابن كثير، مع تفسير ابن جرير، مع رسائل العلماء وحدثنا وأخبرنا والعلم السلفي النقي، لا تجد قلبك مع هذا؟ إذن متى تجده؟ إذن متى تجده؟ هذه المجالس التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابها، فلا شك أن هذه الروحانيات يجدها المؤمن، لأن قلبها متعلق بالطاعة، كما قال النبي في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، فكيف بالمسجد الحرام؟ كيف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والقلب معلق بالمسجد الأقصى، وإن لم نره رؤيا مباشرة، وإن لم نصلي فيه، لكن القلب وإن حجزت يهود، وإن حجزت حواجز عالمية، لكن القلب في المسجد الأقصى، قلبي معلق به، معلق بالمساجد، لأن هذا التعلق ليس تعلق بقعة عادية، إنما تعلق شرعي. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وذكر المسجد الأقصى. فالقلب معلق، وهذا لا تحجزه يهود، هذا لا تحجزه يهود، ولا تستطيع أن تحجبه عنك السياسات العالم، ولا يمكن أن يطمس معالمه حرية زائفة أو ديمقراطية مقيتة. فمهما حجبوا بحواجز المسلمين عن هذا المكان فلن يحجزوا محبتهم وتعلقهم. وإني لأرجو لكل مسلم صادق في أن يأتي هذا المسجد أن يأجره الله على هذه النية، ما يبعد أن يكون كمن صلى فيه. لو أنني أصلي، لو رزقني الله، فهذا يؤجر على نيته، ماذا يستطيع العالم؟ سبحان الله، لا سياسات ولا جيوش تستطيع أن تحول بين قلب المؤمن وبين طاعة ربه بهذه الأمور. ألا فليرسموا الليل والنهار رسوما لرسول الله مسيئة، لكن هل يستطيعون أن يسووا مكانته في قلوب المؤمنين؟ ما يستطيعون، ما يستطيعون، إنه إلا غضب وحقد لا يظهر على ذلقات لسان فقط بل وعلى تعد الأيادي. وقلت هذا والله من حكمة الله سبحانه وتعالى، والله إن خيره لأعظم مما تظنون. إي والله، إي والله يا أخواني، لأن في هذا إيقاظ القلوب. كم الذين دافعوا، كم الذين استيقظوا، وكم الذين صححت لهم المفاهيم أن عداء هؤلاء للإسلام. أنتم تحاربون إرهاب، تحاربون فلانا وعلانا، أنتم هذا رسول، طب الرسول إرهابي؟ الرسول إرهابي؟ الرسول اعتدى على بلد وجاء بكذا وسوى كذا وصنع كذا؟ إذن العداء ليس مع الجماعة الفلانية فقط، الجماعة العلانية. وصف الإسلام الموجود الآن بن إرهابي إنما مع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد كثير من الناس يستيقظ على هذه الأمور. وممن من بلد تزعم أنها بلد الحرية الأولى في العالم، البلد بلد الحرية الأولى في العالم، البلد الأول في الحرية فرنسا، وانظروا إلى هذا. فسقطت أقنعته، سقطت الأقنعة. يقول لك يا أخي، يقول حرية يعبر، طيب حرية ويقتل، إيه عادي يعني ما فيش كده، تقبلون هذا؟ أنت تقول حرية يعبر، طب قول حرية يقتل، تقول لا يقتل لا، ليه طيب لا ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا في تعدي على رجل وتعدي على حياة رجل، طيب وتعدي على أعظم رجل، فإن أعطيتم الحرية في التعبير فأعطوا الحرية في التقتيل، إن منعتم حرية القتل فمنعوا حرية التعبير. ولكنهم كالمشركين يصنعون آلهتهم من عجوة فيعبدونها، حتى إذا جاء الواحد منهم أكل إلهه الذي يعبده. الله أكبر، سبحان الله. نعم.
وعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت.
وهذا تبرك به صلى الله عليه وسلم وبآثاره، وليس هذا إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، فلا يجوز التبرك بآثار أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من الصحابة ولا من بعده. نعم.
قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
نعم. هذه رائحة طبيعية من نفسه صلى الله عليه وسلم، وليست من الدهون والعطور صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، نبه الشيخ إلى هذه، لأنه إذا كانت من العطور يبقى إذن الفضل يرجع إلى العطر نفسه، والوصف والحسن يرجع إلى العطر نفسه لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. يا أخواني، لو ما يأتينا اليوم من هذه الدورة إلى كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لكفى. نعم.
قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون.
أنا جاء في نفسي الآن إن شاء الله أن احنا أيضا لعلنا في السبت القادم بإذن الله، وهذا يعني محل الدراسة، شوف الكتاب الأول، لعلنا نضع كتاب الشفاء للقاضي عياض إن شاء الله، لكن محل بحث. نعم.
معنا كتاب جلال الأفهام لابن القيم.
نعم.
يحتاج إتمامي.
نعم.
قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. قال المشركون فيه صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون، فدافع الله تعالى عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ورد على أعدائه وأخزاهم وبين مكانته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن ولنا فيه أسوة صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
نعم، إذا عبد الله بن عمرو يصف النبي بماذا؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لا هو الذي يقول فحش ولا الفحش من طبعه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقول الناس حسنا وكان أطيب الناس كلاما. نفي عبد الله بن عمرو بن العاص هذا عن النبي طعن في رسول الله، لأن هذا يقتضي أن النبي يمكن أن يكون فحشا أو متفحشا أو غير ذلك، فهذا طعن في رسول الله. هذا ما سمعناه في الأولين، وإن شاء الله لن نسمعه من العلماء الراسخين في الآخرين فيما أظن وأعتقد أبدا، إلا من رسلان الذي لما أراد أن يسجل لك طعنا في الأنبياء كما هو طعن في الأنبياء، فأراد أن يسجل وأنت أيضا تطعن في الأنبياء، فماذا وجد وماذا قال؟ لما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرد عن الحزبيين الذين تنازلوا عن ثوابت الشريعة من أجل سياستهم وهذه، فقلنا هل تنازل النبي في الحديبية؟ لم يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عن شيء من أجل كذا وكذا، لم يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بس لم يتنازل، إذن هذا يقتضي طعنا. ولم يجد على طاولة مفاوضات يفعل كذا وكذا وكذا، قال بس يعني هذا تشبيه له بالحكام اليوم وهذا والله يا أخواني ما سمعناه قط. ولهذا هذا الرجل يجمع مع ابتداعي في الدين وكذا، يجمع مع ذلك بغية واعتداءه وغير ذلك من هذه المعاني التي هو يعلمها جيدا. ثم إن هذا الرجل قال نفس العبارة، فهل وطعن في الأنبياء؟ خلاص على مذهبي سنسجل من ضمن طعنات الأنبياء، سنسجل هذا الطعن أيضا، إذ يقول رسلان لم يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذن هذا نسجله في ماذا؟ في جملة الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبه، على مذهبه. لم يكن النبي فحشا ولا فحشا، هذا تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك
نفس المسألة، ومن تقم نبي نفسه، إذا كان ممكن نبي ينتقم نفسه؟ هذا طعن في عائشة، أمور عجيبة جدا. وأراد أن يسجل لك طعن في الصحابة، فماذا قال؟ قال أنت تقول بأن عائشة رضي الله عنها تلميذة النجيبة لرسول الله، بس تلميذة؟ ما معنى تلميذة؟ كذا وكذا، هذه الضعيفة في العلم، إذن عائشة هي ضعيفة في العلم، التلميذة هذه تطلق على ضعيف العلم، ما زال إذن عائشة أو أي شيء خلاص. والله كفى بهذا إسقاطا لهذا الرجل، يريد أن يسجل لك طعنا في الأنبياء، يريد أن يسجل لك طعنا في الصحابة، فإذا به يقول طيب يلا اطعن في الفوزان لأنه يقول تلميذة، وما الصحابة إلا تلامذة رسول تعلموا منه. من يقول هذا الكلام؟ عليك أن تصون قاعدة العلم، لا أن تسقط خصمك بأي شيء. يعني أنت تريد أن تسقطني فتسقط العلم معي، لا أسقطني بحق وترك العلم. إن كنت صاحب علم، إن كنت صاحب منهج، إلا المنهج هذا عندك مقدما على خصمك، تسقطني فتسقط العلم. ما أنت بمسقط لي إن لم يكن هذا بحجة، وإنما أسقطت نفسك لما أردت إسقاط العلم فأسقطك العلم. إنما إسقاط الشخص بما يقتضي هذا مثلما أسقطت أنت بمقتضيات عديدة، هذا أمر معلوم معروف. ولهذا أنا لا أعجب من هذا الرجل، أعجب ممن يجلس أمامه وهو ساكت، الحمد لله ما مجالس أهل السنة أخواني ما فيها سكوت. شوف مر بنا الآن لما قال وربي الضحى القاضي عياض لما قال رب الضحى ومرت علينا وسهونا يعني ما علقنا عليها مباشرة يقول طالبنا ورب ضحى شيخ ما حكم هذه كذا. هذه مجالس العلم مش مجالس الأختام. شيخ القالب أنت مرت سهوا لكن يسأل الطالب هل رب الضحى جائزة؟ لا ليست بجائزة. نعم هذه عبارة ليست بصحيحة. لما يقال والضحى أخذ قصر وإن عاد هذا على تعظيم الرب سبحانه وتعالى والمراد تعظيم رب الضحى لكن ما يقال رب الضحى لأن هذا قد يؤول أنه ليس بقسم بالضحى لما برب الضحى ورب الشمس ورب الليل ورب ورب وليست قسما بهذه المخلوقات وإنما هي قسم كما قال العلماء. أنا أعجب ممن يجلس أمام هؤلاء أعجب ممن يجلس أمام هؤلاء كيف لا تصححون كيف لا تردون لكن مع ذلك يدافعون فيدافعون عن مشايخهم أكثر من دفاع مشايخهم عليه. يعني واحد لسه منشوف خلاص رسلان سقط نسي يعني ما يذكر إلا بالتضليل وهذا ومع ذلك واحد لسه أول أمس يقول لسه يعني يقول والله أنا هاخذ المواضع ورجعها بنفسي وشوف. يا رجل بالذات مواضع رسلان ما تراجعها لأنها خاضعة للبحث الدقيق بالميكروسكوب أولى بالبحث ده هو نفسه أولى بحث طلابه اللي يبحثوا. شوف وقفوا عند كلمة عائشة تلميذة اللي ما يقولها أحد يا أخي وقفوا عند الاسم البيلي لسه تبحث. ولهذا هذا ضال ولكنه لما ألزمه أهل السنة بهذه الإلزامات صار يأخذ يعني تبرير نفسه تحت مظلة طيب أشوف وأراجع وإن شاء الله إن وجدت الحق. هذا مثل عادل السيد اللي بقاله سنين نعرض عليه أخطاء رسلان ويقول أبحثه وإذا وجدت مرد عليه وإلى الآن. هذا معروف مثل التبلغيين تقول فين علم المسائل عندكم كل شيء علم فضائل علم فضائل فين علم المسائل إن شاء الله سنتعلم إن شاء الله. ومنذ أن قام هذه الجماعة وإلى الآن هم مع كتاب حياة الصحابة ومع رياض الصالحين ما انتقلوا عنهما. سنبحث وين يبحثوا. فأنت من تقول خلاص أنا براجع المواضع هذه وشوفها وتأكد وإن كانت يعني نشوف ماذا تراجع ماذا يا رجل ده هذه مواضع خاضعة لأدق الأبحاث يعني لو وجد لفظة فيها جناية ولا غير موجودة يا الله لفضحوك على رؤوس الأشهاد. لكن هذه محطة من محطات ماذا التبرير للضلالة. نعم.
ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه
هذه كلها من أخلاقه. بعدما ذكر حسن خلقته صلى الله عليه وسلم ذكر أخلاقه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وهذا من حسن معاملته وعشرته
لأنه صلى الله عليه وسلم ما يعيبه لأنه مستصاغ عند الآخرين فما يعيبه صلى الله عليه وسلم إن شاء أكل أن شاء تركه. ولهذا نتعلم من هذا أنت لا تحب أكل كذا لكن لا تعيبه وتجلس تعقد الناس منه. أنت لا تأكله ونفسك تعافه هذا شيء وكونك تعيبه هذا شيء آخر ثم أنك إن عبته هذا العيب بحسب شهوتك أنت لا بحسب ما هو فيه يكون هذا من التعد ومن الكذب فتعيب أكلت كذا تقول لا هذا كيت وكيت وكيت هذا كان عندك أنت لكن هو بالنسبة لنا أشهى ما يكون. ولهذا عند البخاري لما قدم الضب على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كل يا صلى قال أجدني أعافه. فقال خالد يا رسول الله أجدني أعافه هذا الذي قاله رسول الله. فقال خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال نعم ولكنه لم يكن بأرضي.
قال لا
ولكنه لم يكن بأرض القوم كذا. قال فاجتررته فأكلته. لكن ما قال النبي لا الضب هذا مثل كيت والضب هذا والضب وذكر بقى ما لا، لأنه ليس فيه عيب، إنما أنا لا أكله لأنني أعافه، لأنني لا أشتهيه. فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل شيخنا قوله يعني هذا مالح هذا حار هذا بارد؟
إن كان فيه لا إشكال إن هذا ليس عيب، لأن المالح أنت تقول هذا مالح وأنا ما أحبه، أنت ما أنت ما تحب المالح غيرك يحبه، هذا وصف ما في مشكلة، هذا مالح هذا حار هذا كيت هذا كيت، هذا ليس فيه عيب له. نعم.
شيخنا قول البعض إذا كان لا يحب طعام معين يقول يعني حتى يتجنب هذه العبارة يقول هذا الطعام لا يحبني.
هذا الطعام إيه؟
لا يحبني.
هذا تكلف وتنطع. هذا تكلف وتنطع أيضا. مثل واحد يكون صائم تقول تفضل، يقول لا أنا ممسك اليوم. طيب يعني ما ممسك يعني؟ يقول لك حتى لا يقول أنا صائم يعني فيكون مظهرا العبادة. طيب وممسك؟ فمثل هذه الأمور. أو واحد شغلنا يقول لك أنا وأعوذ بالله من أنا، أنا وأعوذ بالله من أنا. يا أخي أنا فيها ما فيها شيء يا أخي، أنا ضمير متكلم، أنا نحن، إلا أن تريد تعظيم نفسك والإعجاب بنفسك هذا مسألة أخرى، فإنها محرمة ولو بدون أنا، ولو بدون أنا. إنما كل كلمة أنا ذهبت وأعوذ بالله من أنا، أنا أكلت وأعوذ بالله من أنا، أنا شربت وأعوذ بالله من أنا، مثل هذا تكلف. وقد ترى الواحد من هؤلاء قد يقع في الإخلال بواجبات ويقع في محرمات، لكن محافظ جدا على أنا وأعوذ بالله من أنا، أو أنا ممسك لست بصائم يعني أنا ممسك. طيب ممسك يعني صائم ولا ممسك عن إيه؟ نعم.
وهذا من حسن معاملته وعشرته لأهله صلى الله عليه وسلم ولأمته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وفي لفظ خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال
وهذا في إشارة إلى أن الداعي الله عز وجل ينبغي أن يكون سخي النفس، فإن من الناس من تأسيرهم من يأسيرهم الإحسان ربما أكثر من الآثار، خصوصا مع العوام أو مع بعض النفوس المعينة التي قد يخترقها المال والإحسان أكثر مما يخترقها الآثار لجهله بالآثار. فلهذا الإنسان ينوع في أساليب دعوته، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجزهم الذي أحسن كذلك بالنفقة والأموال. ولهذا جعل لهؤلاء تأليفا لقلوبهم جعل لهم النصيب في الزكاة كذلك الصدقات، فإنك ربما تحسن إنسان، أنت لو أتيت إنسان في وهو مثلا تراه على بعض المخالفات وأنت مثلا في محطة القطار وكذا وشدة الحر ولمحت هذا الرجل يحلب بالنبي مثلا يفعل كيت وكيت، فأتيت وأنت تشتري ماء، اشتريت مثلا زجاجة ماء ب2 جنيه وقلت جلست معه الجو حر جدا تفضل تفضل، لا والله تفضل، طبعا تجيب له إزازة ب2 جنيه يعني هذه ها وتعطيه إياه. تجلس الأخ منين؟ من أنا من هيقول لك أنا اسمي شريف محمد إبراهيم علي أحمد من قرية كذا بمحافظة المنوفية تبع قطر وأنا عندي زجاجة ماء بارد. تقول أصلا سمعتك يعني بتحلف تقول والنبي بحب النبي والله لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنه من كان حلف يحلف بالله حاضر يعني ما نحبش بالنبي حاضر حاضر إن شاء الله جزاك الله خير يا شيخ والله أفتنا أفادك الله ب2 جنيه كل ده ب2 جنيه والله لو كان يقول مدد يا بدوي إن شاء الله إن شاء الله وديته الإزازة برضو ب2 جنيه وعرفت التوحيد إن شاء الله سيطرك هذا ب2 جنيه احيانا تكون باقل 2 جنيه حبيت نعناع وانت جنبه ورطه طلعت خلي معاك حبيت نعناع كده على طول تمام وطلعت له بس كود كده وبعد كده اقول له بقى اللي انت عاوزه. هذه اساليب يا اخواني الاحسان. الاحسان هذا مهم جدا جدا جدا. لو شوف لو افسحت له في مكان انت جالس واقف افسحت له اخذت من مكانك بعض الشيء واجلست. قل ما شئت قل ما شئت في التوحيد في السنة في اللي تريده. الإنسان مشغول على هذا يا إخوان. يعني غير معقول زجاجة الماء في يدي وأنا أعارضك حتى لو ما فيها إلا أنه هيأ لي بيئة أدعوه فيها ولن يستجب ولو جاملني في هذا. المهم أنني بلغت الشريعة بخلاف تخيل انه هو يحلف بالنبي على المحطة وكذا وجيت انت ليه يا رجل تجاهل جاهل يا رجل بسنة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا بالله عليك سيقبل. انت هنا علمت انه لا يجوز الحلف بالنبي وهنا علمت انه لا يجوز الحلف بالنبي لكن من يقبل منك بأي الاسلوبين يقبل؟ هذه امور من الشريعة. فإن من الناس من يدعو للشريعة هو فتان فتان. فلا ينبغي الإنسان يفتن إنما ينتقي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الكرم والجود والمال هذه من أبلغ ما يؤثر في الناس من أبلغ ما يؤثر في الناس من أبلغ ما يؤثر في الناس. طعام ثياب مال نعم كلمة طيبة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والمراد كالريح المرسلة في إسراعها وعمومها.
نعم
شجاعته صلى الله عليه وسلم
يعني جامع الريح المرسلة جامع بين أمرين بين السرعة وبين العموم بين السرعة وبين العموم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء وسخيا سخاء عظيما ثم إن سخاء كان عاما فهذا في الإسراع وفي العموم. نعم
شجاعته صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه
يعني
بحرا
لا تفزعوا. نعم
قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر.
البحر هذا صفة للفرس يعني سريعا. نعم
قال وكان فرسا يبطأ
نعم.
أي أنه كان بطيئا فلما ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشد الخيل جريا وسعيا فقد بارك الله تعالى في سعيه وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
نعم
والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الشجاعة. وقال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين فطفق الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني بعض المسلمين والمراد بعض المسلمين ولا هناك من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتول. نعم
فطفق الرسول صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس رضي الله عنه وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة.
إذن أبو سفيان من هو؟ ابن الحارث ابن عبد المطلب وليس أبو سفيان ابن حرب. نعم.
فقال عباس وكان رجلا صيطا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله
يعني الشجرة ذكرهم بيوم الشجرة بيعة الرضوان. نعم.
قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار، إلى أن قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال
إذن ما كان أصحاب رسول جبناء ولا هرب وكذا، وإنما لما فاجأهم هؤلاء وكانوا أصحاب رمي وأصحاب نبل، فما وجد المسلمون أعداء لهم من العرب أقوى من هؤلاء، فحصل أن فر من فر، ثم لما كان النداء رجعوا وواجهوا ونصرهم الله عز وجل. نعم
شيخنا، يعني قول الرسلان في عن الرماة هنا أنهم
أكمل نعم.
قال ثم قال انهزموا
له، يعني كلام في هذا أنهم
نعم أنهم نعم في ملمح من ملامح النفس الإنسانية في تمردها في تعسفها.
هذا ما هذا هو الطعن بعينه، هذا هو الطعن، ما اقتصر على ما جاء في القرآن، ما اقتصر على ما جاء في القرآن، ولكن يأبى إلى أن يضع الألفاظ التي يسميها هو أدبية وفيها سوء الأدب وليس الأدبية. نعم هذا طعن في صحابة رسول الله، نفوسهم لم تكن متمردة يوما ما أبدا، بل كانت النفوس المطيعة. نفس المسألة قالها أيضا في الموضع الآخر في مقالة الأنصار ليذهب الرجس وكذا الذي كان في قلوبه، فهو رجل يدعي الأدب في الأسلوب وليس عنده الأدب الشرعي مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة غير معصومين، والصحابة يقع منهم من بعضهم بعض هذا الشيء، لكن التعبير عن هؤلاء كيف تعبر عن الغامدية التي زنت وعن المرأة التي سرقت، كيف تعبر عنها؟ فلا بد أن الإنسان يحفظ التعبير عن الصحابي ولو وقع منه خطأ. نعم.
ثم قال انهزموا ورب الكعبة. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا.
الله أكبر. فنصر الله عز وجل نبيه والصحابة رضوان الله عليه. نعم.
وهذا من معجزاته.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. نعم.
وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب ملأت عيونهم وهزمتهم. ثم ساق مسلم
ولو شاء الله لجعل هذه أول اللقاء، ولكن الله يبتلي عباده، اختبر عباده. نعم. ولو شاء الله لجعلها في أحد، لكن هذه لحكمة الله سبحانه وتعالى، فلم يتخلى الله عن عباده يوم أحد، وإنما أراد الله عز وجل نرأي ذلك حكما عظيمة لتكمل تربية الصحابة رضوان الله عليهم بفصول هذا الابتلاء. وراجع كلام العلامة ابن القيم رحمه الله حول الفوائد في غزوة أحد، لتروا أن الله عز وجل رب أصحاب نبيه خير تربية، رباهم بالغنى والفقر والنصر والهزيمة، ثم إن هؤلاء القوم هم قدوة الخلق، فماذا أصنع إن وقعت في هزيمة يوما ما؟ ما صنع أصحاب رسول الله؟ ماذا أصنع إن زلت قدمي فوقعت في معصية؟ ماذا أصنع ماذا أصنع؟ كل هذا كان في صحابة رسول الله. لهذا النبي لم يحل على نفسه فقط لما قال وستفترق متى على 73 فرقة قلوب في النار إلا واحدة، فقالوا يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة في رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهم قدوتنا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم.
ثم ساق مسلم الحديث مختصرا وفيه وقال انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة، وزاد حتى هزمهم الله، وقال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته.
نعم.
ومن حديث البراء رضي الله عنه عن قصة حنين، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان ابن الحارث يقود بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم أنزل نصرك. قال البراء رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به.
نتقي به سبحان الله. إذا احمر البأس نتقي به لشجاعته صلى الله عليه وسلم. وإن الشجاع منا
للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى مسلم قصة حنين من حديث سلمة:
فقد جاهد النبي بالسيف والسنان والحجة والبيان، ولم يظن النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، بل واجه لنعلم أن هذا الدين له ضريبة، ولا ينبغي الإنسان أن يأخذ لدينه أبدا، ولا أن يتخلف. إن كان الموضع موضع سيف كان أول من يشهر، وإن كان الموضع موضع حجة كان أول من يبين. لا نقول يا إخواني ينبغي أن ندافع وينبغي أن نصون الشريعة فقط، بل ينبغي الإنسان أن يكون مع أول من يدافع، مع أول من يواجه، فإن الأولية لها فضل بخلاف الأصل. أول من سن في الإسلام سنة حسنة، من دعا إلى هدى الدال على الخير. وهذه مسألة استفد منها مسلكيا في سائر الأمور. لا تحرص على أن تفعل الطاعة، احرص على أن تكون أول من يفعل الطاعة، أو مع أول من يفعل الطاعة. لو يعلم الناس من في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إن استطعت ألا يسبقك أحد من الله فافعل. هذه مسألة مهمة جدا، أكون أول طالب يحضر. مر معنا في ترجمة ابن القاسم أو عبد الله بن وهب الذي كان عند مالك رحمه الله تعالى، نعم، ابن وهب يقول، نعم، في ابن القاسم 20 سنة وهو يريد أن يسبق إلى مجلس مالك رحمه الله تعالى، فيجد ابن القاسم أمامه قد سبق إلى هذا المجلس. منافسة. عمر وأبو بكر رضي الله عنهما ماذا قال عمر؟ اليوم أسبق أبا بكر، ووالله ما سبق أبا بكر، سبقه أبو بكر. نعم.
وروى مسلم قصة حنين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وفيه: فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم.
نعم.
كونه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
نعم، يعني إذن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. شيء ترخص فيه النبي فينبغي أن يكون لنا رخصة، إلا إذا دل الدليل على اختصاص النبي بذلك. فلا تنزه نفسك أو تترفع أو لا تأتي شيئا فعله النبي على وجه التعبد لله والقربة إلى الله عز وجل، يفعله النبي وأنت تمتنع عن ذلك تقربا إلى الله، فهل أنت أعبد من رسول الله؟ لا. فمتى ما وجدنا رخصة الإسلام فالأخذ بالرخصة كالأخذ بالعزيمة، ولا ينبغي للإنسان أن يترخص عن شيء فعله رسول الله، أو أن يترك شيئا فعله أصحاب رسول الله، كما أنه لا ينبغي أن يفعل شيئا نهى عنه رسول الله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي رواية عند مسلم: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه. وأخرجه البخاري في باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. وساق الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال النووي رحمه الله:
التعمق والتنطع في الدين هذا منبوذ، والتنازع فيه غير حق، والغلو فيه، والبدع المحدثات، كل هذا ممنوع. ومعرفة الغلو من الجفاء، ومعرفة التنطع والتعمق من الوسطية، إنما يكون بالاتباع. فمن بنى أمره على السنة، قال الله قال رسوله قال الصحابة، فهو على الدين الوسط الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من تجاوزه بغلو فهو الغالي، بجفاء فهو الجافي، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. لأن هذا المفهوم وهو مفهوم الوسطية صار يتنازع كثير من الناس اليوم. كل واحد يقول أنا على الدين الوسطي. الدين الوسطي اليهود والنصارى أخواننا ومثلنا عندهم. الدين الوسطي إنه الحجاب غير واجب، والمرأة أهم شيء تكون محترمة ومؤدبة. الدين الوسطي إنه دعك من اللحية في العصر هذا والزمن هذا وكذا. الدين الوسطي لا تلزم الناس بصلاة الجماعة في المساجد، وهذا الدين الوسطي عندهم. ترك الدين بأصوله هذا الوسطي عندهم. فنقول: ما ضابط الدين الوسطي؟ الدين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول قال الصحابة، هذا هو الدين الوسطي، وهو وسط بين الغلو والجفاء. نعم.
قال النووي رحمه الله: في الحث على الاقتداء به والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإن كان المنتهك متأولا تأويلا. وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع، ولا يعين فاعله فيقال ما بال أقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله سبب في زيادة العلم.
هذا إذا لم يكن هناك مصلحة في التعيين، لم يكن هناك مصلحة في التعيين فقل ما بال أقوى. لكن إن كانت هناك مصلحة في التعيين فلا بد منه. فإن النبي عين وترك، فدل هذا على أن هذا الأمر يتبع المصلحة. نعم نعم. نعم، لأن الأصل ما لم يكن عندك دليل على الإباحة على عدم الإباحة فالأصل أنك تأخذه. نعم. وذم التنازع عن المباح شكا في إباحته، يعني هو مباح ولكنك تشك، شكك هنا شك تنطع، شك مبني على جهل ليس مبني على علم. فلا تحرم على نفسك مباحة ما لم يكن عندك دليل قطعي تخرج عن هذه الإباحة، حينئذ يكون الأمر مذموما. لأن الأصل والإباحة، عندك دليل تخرج عن هذه الإباحة أخرج، وإلا فلا تتنطع في هذا. نعم. ليس شكا في ماذا؟ لا لا، هو لا يقصد هذا، لا يقصد ذم التنازع عن المباح شكا في ماذا، هي أنه لو إنسان ترك المباح فعل المباح يكون مذموما أو كذا. لا، لكن تركه على وجه تعبد، ولا يبغي أن يترك المباح هذا على وجه تعبد يقول الأولى ترك هذا، لأن لو أن الأولى ترك هذا لجاء به النبي. لأن المباح ما له تعلق الأمر والنهي به لذاته. أنت الآن قلت لا، الأفضل أن أترك الطعام كذا، والأفضل أن أما كونك تترك طعاما لأن نفسك لا تشتهيه مثلا، أو تترك التقلل من أمور الدنيا فلا تأتي بمباحات كثيرة وكذا، إنما تتقلل من هذا، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أقول والمقصود هنا بيان،
يعني لما يأتيك واحد الآن يقول لا أنا ما أركب سيارة، أنا أركب حمارا، كما كان النبي يركب وكذا. طب ايه الاشكاليه في السياره؟ مباح. ايه الاشكاليه في السياره؟ يقول شيء لم يركبه رسول الله. طيب هو كان ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه؟ ما الذي كان ايام رسول الله؟ الفرس والبغل والحمار، ولا في اذاه رابعه؟ وركب النبي الفرس والبغلة، وركب النبي البغلة، وركب النبي الحمار والإبل، الإبل والخيل والبغال والحمير، هذه كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه ركبها النبي، أليس كذلك؟ بلى. طيب إحنا عندنا الآن المرسيدس، وعندنا السيارات هذه البوجو، خلاص نركب. هذه كتلك، هذه كتلك. وأنا أسألك، ما الظن برسول الله لو كان عنده السيارة السريعة وكان عنده الخيل، يركب أيهما إذا أراد قضاء مصلحة؟ إذا أراد أن يأتي إلى مكة 10 ليال قضاء في الطريق من المدينة إلى مكة، لو كان عنده سيارة في 4 ساعات كان يترك هذه ليأتي في 10 ليالي يتعبد بهذا؟ لم يأتي الشرع بالتعبد بطول السفر والمشقة وقصد ذلك، إنما كان يلجأ النبي إلى التيسير. من السنة لما نظرت المرأة أن تأتي المسجد الحرام ماشي، ها ماذا قال النبي؟ هذه سنة النبي، انتبه. ماذا قال النبي؟ قال لتركب ولتمشي، لأن هذا لا يتعبد به، تركب المرأة. طيب في الصحيحين أيضا لما وجد النبي رجلا يمشي ويسحب ناقة بدنة فقال اركبها، قال إنها بدن يا رسول الله، يعني أنا أهديتها. قال اركب، قال إنها بدنة يا رسول الله، قال اركب. فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، فدل هذا على أنه إذا كان عندنا بدنة وكذا ولو أهداها الإنسان ولكن لم يكن له إلا هذه فلا يمشي، يركبها. نعم.
قال الشيخ أقول والمقصود هنا بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، ففيه الرد على فكر غلاة الصوفية الذين يقولون إني أعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وهذه زندقة والعياذ بالله تعالى، فالذي لا يخاف الله ليس بمؤمن، لأن الخوف من الله ركن من أركان الإيمان، ولا يقوم الإيمان إلا به، ولا يقوم التوحيد إلا به،
كذلك الرجاء ولا طمعا في جنته. نعم. فهؤلاء لا يعبدون خوفا ولا طمعا، يعني ما عندهم خوف ولا رجاء، هذه زندقة، إذن كفر. نعم.
وهناك نصوص أخرى ترد هذا الباطل لا يتسع المقام لسردها.
وإلا إذا ما كان الإنسان يعبد الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء، فعلى ما ذكرت الجنة، وعلى ما ذكر النار، وعلى ما كان النبي يحرق القلوب، من يقتل يوم فله الجنة. قال عمير بن حمام وكان في يدي التمرات، أبين وبين أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات، إنه لزمن من بعيد. فكان النبي يحرك القلوب بالجنة، وهؤلاء يقولون لا نعبد الله من أجل الجنة، أعوذ بالله من هذا الجهل. يا إخواني الدين كقضبان القطار، إذا ترك الإنسان السير على هذه القضبان كما لو ترك القطار السير على هذه القضبان، ماذا تنتظر من قطار ينزل عن القضبان؟ كذلك هؤلاء إذا ترك الإنسان الهدي والأثر ما كان إلا الضلال المبين. نعم.
توكله صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل، قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، والآيات في هذا كثيرة جدا. فكان صلوات الله وسلامه عليه أفضل المعتصمين بالله وأفضل المتوكلين على ربه جل وعلا، وقد حفظه الله ووقاه كيد خصومه وأعدائه سواء كان في العهد المكي أو العهد المدني. سواء في ميدان دعوته وتبليغه أو في ميادين الغزوات والجهاد أو غيرها، وكان له في المدينة حراس، فلما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس أعفى حراسه من الحراسة، متوكلا على الله عز وجل واثقا بوعد ربه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه ببعض من أغصانها، قال: فتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قلت: الله. قال: فشام السيف فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كريم شيمه ومعالي أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
معناه كان يريد قتله، فالله عز وجل عصمه منه ونجاه الله منه، وفي ذلك حسن توكله على ربه، فلم يهتز النبي ولم يخف صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان واثقا، مثل ما قال لأبي بكر وهو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. نعم.
قال: شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرغ وسعى في نصح الأمة وأراد لها الهداية صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. وفي رواية قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها.
وهو حريص ألا يقع أحد، ولكن يا أباه لا إلا أن يتركوا سنة رسول الله وأن يقعوا فيه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. بالفقراء نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملكوا إن كان الله نزع منكم الرحمة.
الله أكبر. الله أكبر.
وعن أبي هريرة
فكان النبي يقبل الصبية ويداعب الصبية ويحمل الصبية على حجره فيبول عليه فيدعو بالماء فيسبعه، وكان يؤتى بالصبي فيحنكه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
بل كان يرحم الصبي إذا صلى فسمع، وهو يريد إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها رحمة بأمه. نعم. كما عند مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل.
والجزاء من جنس العمل.
قال الشيخ حفظه الله: حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم. فمن حقوقه علينا الإيمان به وأنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، والإيمان بأصمته فيما بلغه عن ربه تعالى، وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه، ولذلك أدلة كثيرة.
الإيمان به وأنه رسول الله حقا، فمن كفر بذلك فإنه الكافر، ومن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من أي أحد من الإنس والجن فهو كافر، فإن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، فمن تخلف عن الإيمان به لا من الإنس ولا من الجن فإنه كافر. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وقال حديث أبو هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والإيمان بعصمته فيما بلغ عن ربه، فلم يدخل عليه خلط ولا لبس ولا شيء من هذا، حتى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان سحره قد تأثر به بدنه صلى الله عليه وسلم، فكان يخيل إليه أن يفعل الشيء وما فعله، ولما شفاه الله كانما نشط من عقال، أما قلبه فمحفوظ، وأنه خاتم النبيين والمرسلين، فليس هناك نبي بعد، فدعوى النبوة بعده كفر صلى الله عليه وسلم. وخاتم النبيين يعني خاتم المرسلين، لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، وليس إذا ختمت الرسالة ختم النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فإذا قال الله عز وجل وخاتم النبيين يبقى لا يمكن يأتي رسول، لأن كل رسول نبي، فلما ختم الله به النبيين معناه والمرسلين. لكن لو قال وخاتم المرسلين قد يأتي واحد يدعي النبوة ويقول أنا نبي ولست برسول، لكن أن يأتي ويقول أنا رسول ولست نبيا لا يمكن، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. عرفتم الحكمة في قول الله عز وجل وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، وليس إذا ختمت الرسالة ختمت النبوة، لأن الرسالة أعم. نعم نعم نعم، الرسالة أعم، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. ما أدري، طب وجه كون النبوة أعم كيف؟ النبوة يطفى الرسول يا شريف، ولا الرسول هو اللي يطفي النبوة؟ النبوة أعم يعني يبقى نبي ورسول. هل النبي نبي ورسول ولا الرسول هو لنبي ورسول؟ طيب يبقى الرسالة هي الأهم. لفة معك بس أنت ما أفطرت كويس يمكن. نعم أي نعم، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. نعم،
وأنه قد بلغ رسالته صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، ولذلك أدلة كثيرة لا مجال لذكرها، وقد تكفل ببيانها العلماء.
نعم،
ومن حقوقه وجوب تعزيره وتوقيره والتأدب معه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لتؤمنوا
طيب
بالله.
نقف عند وجوب تعزيره ونكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر، نكمل بعد صلاة الظهر، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.